العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المتابعين، طابت أوقاتكم بالسرور والبهجة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة في عام 2007 الثاني من نيسان أبريل يوماً عالمياً للتوعية حول مرض التوحد، ذلك المرض الذي لم تعرف الشكوك بوجوده طريقها إلى الكتب الطبية إلا في أواسط القرن الماضي، وجرى تصنيفه كمرض منفصل عن الفصام والإصابات النفسية والعقلية الأخرى فقط في عام 1980. وقد تعاملت المجتمعات في الأزمنة السابقة مع مرضى التوحد على أنهم متخلفون عقلياً أو مجانين، وتم إطلاق مسميات مختلفة كمهابيل ومخابيل ودراويش أو المسكونين بالشياطين على أولئك الناس غريبي السلوك والأطوار، وما زالت هذه الاعتبارات للأسف قائمة عند الكثير من الشرائح الاجتماعية وفي بلدان عديدة. لذا وددت اليوم أن أسلط الضوء على بعض الحقائق المتوفرة عن مرض التوحد، أسبابه المفترضة علمياً وفرص علاجه، وأهمية الكشف المبكر وإمكانية إعادة التأهيل للاستفادة من مرضى التوحد كعناصر فاعلة ومفيدة في مجتمعنا. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. في التعريف العام، مرض التوحد حالة ذهنية إدراكية خاصة تفشل فيها ملكات الطفل في تمييز الآخرين والتعامل معهم على المستوى اللغوي والاجتماعي، أو قد تكون وصلت حدا تطوريا معينا تبدأ بالتراجع بعده. وقد اصطلح مؤخرا على تسمية هذا المرض باضطراب طيف التوحد، في إشارة إلى تباين الأعراض ومستويات الشدة بين طفل وآخر، والتي تتسبب جميعها في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، وفي ظهور أنماط محدودة ومتكررة من السلوك الحركي والتعبيري. تبدأ أعراض التوحد بالظهور عادة بعد عمر الثانية، حيث يبدأ الطفل بفقدان التواصل البصري مع الآخرين، ولا ينتبه بشكل جيد عند مناداته باسمه، لا يبتسم عندما تبتسم له، ينزعج بشدة إذا تعرض لطعم أو رائحة أو صوت معين يكرهه، يكرر حركات معينة بدون سبب واضح كتحريك الأصابع بشكل رتيب أو هز أحد أجزاء الجسم بشكل متكرر وغير مبرر، كما يتوقف عنده تطور الكلام عند حد معين وهو الكلمات المنفردة البسيطة ومحدودة العدد. لا يوجد سبب واضح وأكيد حتى اليوم لحدوث هذا الاضطراب، وقد وضعت عدة فرضيات ما تزال قيد الدراسة تتهم فيها عوامل بيئية عدة، أو اضطرابات كيميائية معينة في الجسم، أو تغيرات في مستوى بعض النواقل العصبية في الدماغ، غير أن البراهين القاطعة على صحة تلك الفرضيات ما تزال غائبة. من المهم أن نعرف أنه على الرغم من السلوك المختلف لطفل التوحد عن أقرانه، لكن معدل الذكاء يبقى مصونا عادة، بل وعلى العكس من ذلك قد يبهرنا بعض الأطفال بمستوى ذكاء عال في بعض المهارات الذهنية كالرياضيات ولعب الشطرنج. المشكلة تكون في غياب التشخيص الصحيح والتعامل الصحيح مع كل طفل حسب قدراته. للأسف لا توجد أي معالجة دوائية فعالة لمرض التوحد، وسيكون ذلك مؤجلاً إلى يوم تكتشف الأسباب الحقيقية لهذا المرض. لكن الخبراء وعبر السنوات العشرين المنصرمة توصلوا إلى مجموعة من الحلول التي تزيد في تطوير المتوحد لقدراته الذهنية ولأساليب التواصل مع الآخرين بشكل أفضل، لكن كل ذلك يعتمد على قناعة أهل الطفل المصاب بوجوب مراجعة المختص الذي سيساعدهم حتما في صياغة طرق تعايش أفضل مع حالة ابنهم أو ابنتهم. لكن لماذا نقول تعايش؟ لأن الطفل المتوحد قد يكون لديه أحاسيس مختلفة بالموجودات والأشخاص حوله، وعبر تدريب الأهل والطفل نستطيع إيجاد قواعد مشتركة للتواصل بين الطرفين، بحيث يستطيع الأهل فهم ما يشعر به طفلهم وما يريده من احتياجات، كما يؤمن تدريب الطفل أيضاً وسائل تمكنه من إيصال رغباته، ألمه أو سعادته، ومشاعره المختلفة الأخرى لمن يعتنون به إن كان في البيت أو في مراكز التأهيل أو المدارس الخاصة التي تعنى بتدريس هؤلاء الأطفال المهارات المختلفة. لا نستطيع أبداً أن ننكر فائدة التدريب في إحداث فروق هامة، فقد وصل بعض المصابين بالدرجات الخفيفة والمتوسطة من التوحد إلى إنجازات مبهرة على صعيد الدراسة والتحصيل العملي، ومنهم من يعملون كأساتذة ومشرفين على مرضى توحد آخرين. لكن وكما أسلفت، الكشف والتأهيل المبكران هما مفاتيح الحل، وهو ما يسمى حاليا في الوسط العلمي باستراتيجية التدخل الباكر. يشتمل مصطلح التدخل على اتخاذ إجراءات أو استخدام تقنيات لمحاولة تحسين أو تطوير المهارات في اتجاهات معينة بعد تقييم شامل لدرجة المرض ونقاط القوة والضعف عند الطفل المصاب، وهذا ما يسمح له بمشاركة أوسع وأفضل في الحياة اليومية للأسرة، ويسمح أيضا بتطوير علاقاته الاجتماعية والتآلف مع مقتضيات الصحة والرفاه وتعلم إدارة الأمور الشخصية دون الاعتماد على الآخرين. كلمة أخيرة، لا شك في أن مواجهة مرض غير معروف الأسباب ودون امتلاك أساليب علاجية شافية قد يضعنا جميعا أطباء ومشرفين اجتماعيين وأفراد أسر في حالة من الحيرة والألم، ويحملنا كما لا بأس به من الشعور بالعجز عندما نواجه طفلا أو شابا يعاني من التوحد. فلا نحن نعرف بأي طريقة يرانا وكيف يفهمنا، ولا كيف يفهم هو الوجود من حوله، وهل يعاني مشاعرا أو آلاما أو غرائز معينة يعجز عن التعبير عنها. لذا وفي انتظار يوم تكشف فيه أسرار هذا المرض، ليس علينا إلا الصبر والانتظار والاتكال على التدريبات المقترحة من قبل المختصين لضمان أفضل حياة لهؤلاء المرضى وأفضل مشاركة لهم في حياة المجتمع وفي بنائه. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة حول موضوع جديد، دمتم بحفظ الله ورعايته.